تفضل يا سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام شيخنا ورحمة الله. عليكم السلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين. بحثنا في الأصول اللفظية. عليكم السلام ورحمة الله. تلك القواعد العقلائية التي يرجع إليها أهل اللغة، وذكر لنا المصنف أن هذه القواعد يراد من خلالها تعيين مراد المتكلم، هذا هو الجامع بين هذه القواعد، مجموعة قواعد. إذا شككنا بأن المتكلم يريد المعنى المجازي أو يريد المعنى الحقيقي، نحن نعرف ما هو المعنى المجازي، نحن نعرف ما هو المعنى الحقيقي، نعرف لفظ الأسد، نعرف أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس فهو المعنى الحقيقي، وليس بموضوع للرجل الشجاع فهو المعنى المجازي. نعرف أن صيغة الأمر موضوعة في المعنى في الوجوب وهو المعنى الحقيقي، وليست بموضوعة للاستحباب فهو المعنى المجازي، هذا كله نعرفه. ولكن المتكلم هل يريد المعنى الحقيقي أم يريد المعنى المجازي؟ أيهما هو المراد للمتكلم؟ هذا ما لا نعرفه. هذه مجموعة قواعد لفظية يتبعها العقلاء، مهمة راح تجينا بعدين، يتبعها العقلاء، من خلالها يراد تعيين مراد المتكلم، وأنه هو المعنى الحقيقي أو هو المعنى المجازي. هذه قواعد لفظية عقلائية. المصنف رحمه الله يقول كلامنا في مقامين. المقام الأول، ما هو عددها وما هي مواردها وين تجري؟ المقام الثاني، في حجيتها. المقام الأول، عدد هذه القواعد اللفظية 5، أضاف إليها المصنف، ألحق بها المصنف 2، فيكون المجموع 7 قواعد لفظية. إذن لابد أن نعددها ونشوف مواردها، مجراها أين تجري. القاعدة اللفظية الأولى، أصالة الحقيقة تجري في تلك الموارد التي يوجد فيها لللفظ معنى حقيقي ومعنى مجازي. نحن وجدنا أن هذا المتكلم استعمل اللفظ. إذا قطعنا بعدم وجود قرينة على إرادة المجاز، راح نعرف أنه استعمله في المعنى الحقيقي. المراد يتشخص من خلال علمنا بعدم القرينة. وإذا علمنا بقيام القرينة، راح نحرز إرادة المعنى المجازي. خب إذا شكينا، ماكو قرينة أمامي، لا أجد قرينة أمامي، لكن أشك في أن المتكلم جاء بقرينة على المعنى المجازي، غاية الأمر أنا التهيت، اغفلت في اللحظة عن المتكلم، بهاي اللحظة احتملت أن المتكلم جاء بالقرينة. فإذن استعمل المتكلم اللفظ، وبسبب احتمال القرينة التي لا أجدها لكن أحتمل وجودها، وبسبب احتمال القرينة والإتيان بقرينة، أشك في إرادة المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. ما هو المقصود؟ ما أدري. قال جئني بأسد، ما أدري مقصود أجيب لحيوان مفترس لو أجيب لرجل شجاع؟ المولى قال لعبده ذلك. هسه مثلا أكو قرينة على إرادة الرجل الشجاع هذا خارج عن محل كلامنا، قرينة على إرادة الحيوان المفترس خارج عن محل كلامنا. إذا احتملت القرينة لكن لا أجد قرينة، ماذا نفعل؟ يقول المصنف هنا نستعمل أصالة الحقيقة، قاعدة أصالة الحقيقة، لإثبات أن المتكلم يريد المعنى الحقيقي. يعني لما قال جئني بأسد يعني يريد من عندي أجيب لحيوان مفترس. إذا جاء أمر من الشارع على وفق صيغة الأمر في هذه الحالة احتملنا وجود قرينة، ونحن نعلم أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب، ونعلم أن الاستحباب استعمالها في أن استعمالها في الاستحباب استعمال مجازي، لكن نحتمل أن المتكلم أن المولى أن المشرع أراد المعنى المجازي، هذا احتمال قائم. ماذا نفعل؟ أصالة الحقيقة تقول لنا أن المولى المشرع يريد المعنى الحقيقي، استعمل هذا اللفظ وهو صيغة الأمر في المعنى الموضوع له، وهو المعنى وهو الوجوب دون الاستحباب. هذه أصالة الحقيقة، وهذه أصالة الحقيقة لو كانت حجة ستكون حجة على المتكلم وعلى السامع معا، على المتكلم وعلى السامع معا، حجة على السامع إذا قال له جئني بأسد. الأخ راح جاب لرجل شجاع، فللمولى أن يؤاخذه أن يعاتبه ويؤاخذه، يقول له أين الحيوان المفترس؟ وليس للعبد أن يقول أنا احتملت إرادة الرجل الشجاع لأنني احتملت وجود القرينة. المولى يقول له ولكني لم أذكر لك القرينة، تسمعتها لم تسمعها. فأصالة الحقيقة كل لفظ يصدر مع الشك أنت احمل على المعنى الحقيقي، أنا أريد منك الأسد، فله أن يؤاخذه. هذه حجة للمولى على عبده. كذلك إذا جاءه بالحيوان المفترس للمولى قال له المولى أين الرجل الشجاع، فإن العبد له أن يحتج على المولى، أنت ما سمعت منك، لم تذكر لي القرينة. وفي هذه الحالة مع احتمال المجاز الحمل يكون على الحقيقة، تسمى بأصالة الحقيقة. هذه الأصالة الأولى، الأصل اللفظي الأول، ونحن ندعي أن العقلاء يرجعون إلى هذا المعنى، يرجعون ويثبتون إرادة المعنى الحقيقي، وأن اللفظ قد استعمل في المعنى الحقيقي بهذا الأصل. الأصل هو الحقيقة، الاستعمال في المعنى الحقيقي، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني العموم، المتكلم، راح أبين المورد مالتها أصالة العموم. المتكلم جاب عام لفظ يدل على العموم، أكرم الفقراء، أكرم الفقراء جمع محلى بالله فيدل على العموم، من صيغ العموم الجمع المحلى باللام أكرم الفقراء. حينئذ الفقراء لو خليت وطبيعتها فإنها تشمل الفقير الفاسق والفقير العادل معا، عامة لكل أصناف الفقراء. أنا أحتمل، أنا السامع، أنا المخاطب، أنا العبد، أحتمل أن المولى يريد خصوص الفقير العادل. دار الأمر بين كون أكرم الفقراء هو مراد المولى وجوب إكرام كل الفقراء بفساقهم وبعدولهم، وبين كون المراد وجوب إكرام خصوص العادل من الفقراء. دار الأمر بينهم، يعني أشك في التخصيص، أكو عموم لكن أشك في تخصيصه، أشك في مراد المولى. إذن أنا أدري أن صيغة الجمع المحلى باللام موضوعة للعموم، لكن أحتمل أن مراد المولى الخصوص، يعني أشك في التخصيص. ما كنت أصريح بالتخصيص، لكن أنا أحتمل التخصيص وأشك به، أشك في وجوده. في هذه الحالة العقلاء، نحن ندعي أن العقلاء يقولون مراد المولى هو العموم، أصالة العموم، قاعدة يرجع إليها العقلاء، نرجع إليها نحن لإثبات إرادة العموم عند احتمال التخصيص. ما دمت غير قاطع بالتخصيص، إذن العموم هو المراد، وهذه القاعدة حجة للمولى على عبده وحجة للعبد على مولاه، حجة للإثنين. فإذا العبد أكرم العادل وترك الفاسق، المولى له أن يعاتبه ويؤاخذه. كيف تركت الفاسق وأنا أوجبت عليك إكرام كل الفقراء؟ كيف؟ رح يقول له أخوه احتملت التخصيص على أي أساس؟ ألا توجد لديكم أنتم العقلاء من البشر، ألا توجد لديكم قاعدة تقول بأصالة العموم؟ كذلك هي حجة للعبد على مولى، المولى في يوم القيامة إذا أثاب، إذا كان الثواب على كل امتثال، على كل امتثال امتثال، هذا العبد يقول له سيدي أنا أكرمت العادل والفاسق، أكرمني بعدد المكرمين، أثبني بعدد المكرمين. المولى ما يقدر يقول له بعد خب بس بعد أنا أريد العدول فقط، لا كلاهما. هذه هي القاعدة العقلية، القاعدة اللفظية العقلائية الثانية. القاعدة العقلائية اللفظية الثالثة هي أصالة الإطلاق، شبيهة بأصالة العموم، لكن وين تجي باللفظ المطلق؟ هنا قلت أكرم الفقراء، هنا راح أقول أعتق الرقبة، أعتق الرقبة حينئذ، يعني أعتق العبد حينئذ، هذه اللفظة تدل على وجوب إعتاق الرقبة. خب ما هو مقصود المولى؟ وجوب اعتاق الرقبة المؤمنة أو الرقبة المؤمنة أو الفاسقة؟ أيهما هو المقصود؟ أيهما هو المقصود للمولى؟ إذا فعلت كذا فأعتق رقبة، هاي الرقبة يقصد منها خصوص الرقبة المؤمنة، فالكفارة لا تنعقد، لا تمتثل إذا اعتقت رقبة كافرة أو لا. المقصود منها مطلق الرقبة، سواء كانت مؤمنة أو كانت كافرة، إذا اعتقتها يكفي في الإجزاء، كفرت. أيهما هو المقصود؟ هنا أكو حالات متعددة للرقبة، إحنا بموردنا أكو حالتين، حالة الإيمان يعني الإسلام وحالة الكفر، وهذه الرقبة قابلة للتقييد بالإيمان وقابلة للتقييد بالكفر وقابلة لعدم التقييد. أنا أحتمل أنها مقيدة بالمؤمنة، تلاحظون كيف أحتمل ذلك، وأن مقصود المولى في الكفارة عتق الرقبة المؤمنة. أكو قيد صريح؟ لا، لكن أنا أحتمل لسبب من الأسباب أحتمل. فد واحد اجاني قال ايش دراك الله يقبل منك الرقبه المؤمنه، فصار عندي شك، عفوا الرقبه الكافره، صار عندي شك بكفايه الكافره، يعني بتقييد الرقبه بالايمان مع ان القيد لم يذكر. هنا نحن ندعي ان العقلاء يرجعون الى اصاله الاطلاق ليثبتوا من خلالها ان المولى يريد الاطلاق، يريد مطلق الرقبة. تلاحظون يا إخوان قاعدة عقلائية، ما دام أكو كلمة لها حالات وقابلة للتقييد ولم يذكر القيد، ما إجانا دليل على التقييد، فأعرف من خلال ذلك أن مراد المولى هو الإطلاق عدم القيد. يعني إذا أعتقت الرقبة المؤمنة فقد أجزأ. المولى ليس له علي حجة، ما يقدر يحاسبني على هذا. وإذا أنا ما أعتقت الرقبة المؤمنة لأن يعني ما لقيت رقبة مؤمنة، كان أكو رقبة كافرة لم أعتقها يوم القيامة، يا ليش ما أعتقت الرقبة الكافرة؟ قلت له أنا أحتمل أن المقصود هو الرقبة المؤمنة، أحتمل وجود القيد. قال وإذا احتملت وجود القيد، ما عندكم أنتم العقلاء هيك قاعدة وهيك أصالة مع عدم ذكر القيد؟ فالمقصود للمولى، المولى قد استعمل، المتكلم قد استعمل المطلق في الإطلاق، أراد الإطلاق، فله أن يحتج علي ويصح منه الاحتجاج. هاي الأصالة الثالثة. الأصالة الرابعة، في الأصالة الرابعة إذا احتملت أن هناك كلمة محذوفة في الكلام، احتملت وجود كلمة محذوفة، مثالها أنا ربكم الأعلى، هاي المقولة التي ينقلها القرآن الكريم، ينقلها القرآن الكريم على لسان فرعون. فاحتملت أن هذا الرجل لم يدع الربوبية، وإنما هناك كلمة مقدرة قد حذفت، والقرآن اعتمد على فهم الناس المخاطبين ولم يذكر الكلمة. شنو الكلمة؟ أنا عبد. الرجل قال أنا عبد ربكم الأعلى. فاحتملت التقدير، سواء إذا كان إلى أثر شرعي هذا، أي تقدير معين، هذا مثال. في هذه الحالة مع احتمال التقدير وعدم وجوده، هذا الاحتمال عليكم السلام، هذا الاحتمال لا يعمل به ولا يعتنى به، الأصل هو عدم التقدير. هاي الأصالة الرابعة. قال المصنف ويلحق بها أصلان آخران، أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك اللفظي. يلحق بها باعتبار هذه الأصول الثلاثة، هذه القواعد الثلاثة عدمية، أصالة عدم التقدير، عدم النقل، عدم الاشتراك. لاحظوا النقل عندي معنى يستعمل، عندي لفظ يستعمل في معنى الصلاة، يستعمل في معنى الدعاء، موضوع لذاك المعنى، هو الدعاء هو الوضع هو الموضوع هو المعنى الموضوع له. بعد ذلك نقل، بعد ذلك وضع هذا اللفظ بوضع جديد لمعنى جديد وهو الصلاة، الأفعال العبادية، واستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى الجديد كثيرا حتى نقل إليه، يعني هجر المعنى الأول، يسمى هذا اللفظ منقول، منقول من الوضع السابق إلى الوضع الجديد، هجر ذاك المعنى. فإذا وضع بوضع ثاني وهجر المعنى الأول سمي اللفظ منقولا. فإذا استعمل إلى هذه الدرجة التي هجر فيها المعنى الأول يسمى بالمنقول. وأما المشترك، خلني أحكي عن منقول بعدين أجي للاشتراك. خب، فأنا إذا وردت عندي لفظة في القرآن الكريم أو في الروايات الشريفة هي موضوعة لهذا المعنى، أشك في أنها نقلت للمعنى الثاني أو لم تنقل، أشك في ذلك، أحتمل أن مقصود المولى هو المعنى الثاني الجديد الذي نقلت إليه، أحتمل هذا، أحتمل، أحتمل أن هناك نقل وأن المقصود هو المعنى الجديد، المولى مقصود هذا المعنى الجديد، فاحتملت النقل وشككت تبعا لذلك في إرادة المعنى الأول، يعني أشك في أن المعنى الأول قد هجر وأريد المعنى الثاني المشكوك. أكو أصالة تقول أن المقصود أن المراد للمولى هو المعنى الأول، الأصل عدم النقل، لا نقل في المقام، لا نقل في المقام، إلى أن يثبت لديك النقل ويثبت لديك الهجر للمعنى الأول فبها ونعمت، وإلا فلا نقل ولا هجر. عندك دليل مرحبا، ما عندك دليل نبقى على المعنى الأول. هذا واحد. الاشتراك اللفظي كلمة موضوعة لمعنيين وتستعمل فيهما معا، وضعت مرة بعد مرة بفترة زمانية أو بعدم تخلل فترة زمانية، مو مهم. هذه الكلمة موضوعة لمعنيين وتستعمل فيهما معا من دون أن يهجر المعنى الأول، هذا اشتراك لفظي، هذا مشترك، هذا اشتراك اللفظ. فالمشترك اللفظي مثل المنقول، لكن فرقه عنه أن ذاك الأول في المنقول هجر، في الثاني لم يهجر. حينئذ إذا شكيت في إرادة المعنى الثاني، أنا أعلم بأن المعنى الأول معنى موضوع له اللفظ، لكن أحتمل أن المراد منه المعنى الثاني، أحتمل إرادة المعنى الأول وأحتمل إرادة المعنى الثاني، لأن المعنى الثاني معنى موضوع له اللفظ أيضا، أحتمل هذا وأنه يستعمل فيه، لكن لم يهجر المعنى الأول فيستعمل فيهما معا، أحتمل هذا المعنى، أحتمل هذا المطلب. أكو قاعدة تقول هاي من يبني عليها العقلاء، تقول الأصل هو عدم الاشتراك، أكو وضع للمعنى الأول، وأما الوضع الثاني المحتمل فلا تبني على وجوده، كأنه لا وجود له، الأصل عدم الاشتراك. هذه الأصول الثلاثة أيضا حجة بين المتكلم والسامع، حجة على السامع، حجة على المتكلم. أصالة عدم التقدير، وأصالة عدم النقل، وأصالة عدم الاشتراك اللفظي. إذا ذني ثلاثة وذني ثلاثة صارن ستة لحد الآن، المصنف جماعهن كلهم بالرابع، والخامسة أو تصير السابعة أصالة الظهور. أصالة الظهور الكلام الصادر من المتكلم على ثلاث أقسام، مرة يكون نص في المعنى، مرة يكون ظاهر في المعنى، مرة يكون مجمل. إذا كان صريح في المعنى بنحو لا يوجد احتمال إرادة المعنى الآخر ولا 1%، 100% مثل الوجوب، أوجبت عليك الصلاة، هذا يدل على الوجوب لأنه نص فيه، يقول له حرام، هذا نص في الحرمة. هذا النص في مقابله الظاهر، الظاهر يعني أكو معنيين لكن الأول احتماله أقوى من الثاني، هذا ظاهر سأقوى من الثاني حتى بال60%، 70%، 80%، 90%، هذا كله ظهور، لكن أقول الظهور أقوى من ظهور آخر، تلاحظون هذا ظاهر. أكو احتمال لمعنيين لو هذا لو ذاك، لكن هذا هو الظاهر، لأن احتمال هذا الأول أقوى من احتمال الثاني، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث المجمل، معنيان متساويان لا يكون احتمال أحدهما أقوى من احتمال الآخر. الأول نخارج عن محل كلامنا، واضح حجة النص واعتبار الكلام النص، الدلالة النصية واضح حجيته. المجمل مو حجة، إنه مجمل ما أدري يا هو المقصود. كلامنا في الثالث، في الثاني، لو كان أحد الاحتمالين أقوى من صاحبه كان الظاهر، وذاك ذاك مرجوح موهوم متوهم. في هذه الحالة هناك قاعدة تسمى أصالة الظهور، هاي القاعدة تقول اعمل على أساس الظاهر، مراد المولى هو الظاهر، مراد المتكلم هو الظاهر، وهي حجة عليك أيها السامع يوم القيامة. ما تقدر تعمل بخلاف الظاهر لوجود هذا الاحتمال للمولى أن يعاتب ويؤاخذ، وحجة للعبد على مولاه أصالة الظهور. الآن عندنا صارت 5 على التقسيم الأساسي أو 7. سؤال: هذه الأصول واحدة مستقلة عن الأخرى؟ لو ترجع إلى أصل واحد أم والباقية متفرعات عنه، يقول المصنف: نعم، الأصل الأم واحد، الأصل الأساس واحد، والباقي تجليات له، تطبيقات له متفرعة عنه، وإلا الأصل واحد وذني كلهن متفرعات عليه. ما هو؟ صاحب الكفاية هم يعتقد بالذي اعتقده الشيخ المظفر، لكنه يجعل الأصل الأم أصالة الحقيقة. المصنف رحمه الله شيخنا المظفر يعتقد أن الأصل الأم هو أصالة الاحتياط، أصالة الظهور، الأصل الأخير، والباقي كل متفرع عليه، الباقي كل تجليات له. أنت إذا شككت في إرادة المجاز فالأصل هو الحقيقة. تدري ليش؟ لأن الحقيقة هي الظاهرة، لأن ظاهر المتكلم أنه يريد الحقيقة. وإذا احتملت التخصيص فالأصل هو العموم. تدري ليش؟ لأن ظاهر المتكلم أنه يريد العموم. وإذا احتملت التقييد فإن ظاهر المتكلم أنه يريد الإطلاق. ظاهر المتكلم عدم التقدير وعدم النقل وعدم الاشتراك اللفظي، كلها ترجع إلى أصالة الظهور. ولذلك إذا فد واحد راد يعبر تعبير تفصيلي يقول الأصول 5 أو 7 أصالة الحقيقة، أصالة العموم وهكذا، أو يعبر بتعبير جامع كلي يقول الأصل هو الظهور. نقدر نعبر عن أصالة الحقيقة والعموم والإطلاق وعدم التقدير والظهور بهذا التعبير: أصالة الظهور، الأصل هو الظهور، ولا تثريب علينا، ما عندنا مشكلة، لا تثريب علينا في ذلك. نعم شيخي، باعتبار أن العموم، أن اللفظ الفقراء الجمع المحلى باللام موضوع لمن؟ للعموم. فالأصل إذا أردنا البعض بس العدول راح يدور الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فالأصل هو الحقيقة. كذلك في الإطلاق، يكون الأصل هو، الحقيقة. كذلك في النقل، كذلك في الاشتراك. المصنف رحمه الله يعتقد أنه نقدر نعبر بأصالة الحقيقة في باب الحقيقة في مقابل المجاز، العموم في مقابل التخصيص، لكن في باب الإطلاق ما نقدر نعبر بالحقيقة، لأن الإطلاق مو حقيقة مقابل مجاز، لفظة لها موردان، لها حالتان، قابل للتقييد الرقبة، قابل للتقييد بالرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة، وقابل لعدم التقييد، ما لها معنى الاستعمال في الحقيقة، تلاحظون؟ زين، بالنسبة للنقل أيضا، ما بحقيقة ومجاز، أكو حقيقتين محتملات، لكن مع هجر الحقيقة الأولى. الاشتراك اللفظي حقيقتين محتملات، أحتمل وجود الحقيقتين، زين، الحقيقة الأولى مقطوعة والحقيقة الثانية محتملة، تلاحظون كيف؟ الظهور هم كذلك لا معنى لأن نرجعه لأصالة الحقيقة. هذا الخلاف بينهما. قال قدس سره. هذا المقام الأول. والمقام الثاني أنه حجة أو ليس بحجة، إن شاء الله على حاجة أخذه.
عموم ألف لام إذا كانت الألف لام تدل على العموم.
بل الجمع، كل الصيغة هاي الجمع المحلى باللام.
ما راح يصير إطلاق.
لا لا، إذا مفرد بي ألف ولام يصير مطلق. لاحظون؟
إذا ألف لام، ألف لام تدل على الأداة. إذا ألف لام تدل أداة.
أي أداة؟ أداة إذا دخلت على الجمع. بل صحيح. أما من دون أداة، أكرم فقراء. واضحة، واضحة أنها لا تدل على العموم.
إيه بس أنا المثال جايب هذا عموم مو إطلاق.
بلي وين في أي مثال؟
هذا مثل أحل الله البيع.
هذا إطلاق. لأنه مو جمع. لو قال أحل الله البيوعة، أي الألف ولام لوحدها ليست من ألفاظ العموم، لا تدل على العموم. وإذا قول كلش ضعيف. لاحظون كيف ألف ولام تدخل على الجمع بشرط، ولذلك يعبرون عنها اللام الداخلة على الجمع أو الجمع المحلى باللام. الأصول اللفظية ومواردها. أما الجهة الأولى اللي هي الأصول اللفظية ومواردها، عددها وعدد مواردها، مواردها يعني وين تجري، فنقول أهم الأصول اللفظية ما يأتي، يعني أكو أكثر إذا تردون أجمع، المصنف يقول أقدر أجيب لكم أكثر من هذا المقدار. أولا أصالة الحقيقة وموردها، ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي. هذا مهم يا إخوان، أن هذه الأصول إذا فد واحد يجي يتمسك بواحدة من هذه الأصول مثل الأصالة الحقيقة لإثبات الوضع، نقول ما يصير. أصالة الحقيقة لا تثبت أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي وليس معنى مجازي، لا، وإنما تثبت أن المتكلم يريد المعنى الحقيقي. وموردها، ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ. وهو يعلم المعنى الحقيقي ويعلم ما هو المعنى المجازي، لكن أيهما مراد ما يعرفه. كيف يشك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي؟ وتوضيحه بأن تقريبه، توضيح الشك بأن لم يعلم وجود. سبب هذا الشك أنه يشك في وجود القرينة، لم يعلم بوجود وجود القرينة على إرادة المجاز، لكن يحتمل ويحتمل مع احتمال وجودها. لا تقول قاطع بعدم وجودها، إذا قاطع بعدم وجودها سوف يعرف أن المولى يريد المعنى الحقيقي مع احتمال وجودها. فيقال حينئذ إذا حصل هذا الشك الأصل الحقيقة، حينئذ يعني إذا شك وبأن، فيقال الأصل الحقيقة، يعني أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون الكلام حجة فيه في المعنى الحقيقي، حجة للمتكلم، جار مجرور متعلق بالحجة، حجة للمتكلم على السامع، راح يوضحها بعد شوية، وحجة فيه، يعني والكلام سيكون حجة فيه في المعنى الحقيقي للسامع على المتكلم. توضيحه له ونش المرتب، حجة للمتكلم على السامع، يعني فلا يتفرع على ذلك، فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة. قال له جئني بأسد، جاءه بالرجل الشجاع، قال له اغتسل للكذا، قال أنا ما اغتسل لأن عبالي مستحب، مثلا افتهم مستحب، على اللي يعمل بالاحتمال، سيكون حجة للمتكلم على السامع، فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة بأن يقول، الاعتذار هذا توضيحه بيانه تقريبه بأن يقول للمتكلم للمولى لعلك أردت المعنى المجازي، لا يصح منه ذلك، هذا الاعتذار لا يصح. ولا يصح الاعتذار من المتكلم والاحتجاج من المتكلم الذي يريد أن يؤاخذ السامع بأن يقول للسامع إني أردت المعنى المجازي. العبد قام وجاب حيوان مفترس، قال له وين الرجل الشجاع؟ أنا أردت المعنى المجازي. العبد يقول له أنا ما طاب قلبك، أنا أحمل كما يحمل العقلاء الكلام على المعنى الحقيقي. هذا الأول. اثنين أصالة العموم وموردها، ما إذا ورد لفظ عام الفقراء وشك في إرادة العموم منه، هم العادل هم الفاسق، وجوب إكرام كل الفقراء، أو الخصوص أو إرادة الخصوص، وهم الفقراء العدول فقط. يعني شك في تخصيصه معنى احتمال إرادة العموم منه أو الخصوص، معناها شك في التخصيص. عندي عموم أكرم الفقراء وأحتمل التخصيص، فيقال حينئذ الأصل العموم، فيكون حجة في العموم. هذا الكلام الذي فيه عام يكون حجة في العموم، حجة على المتكلم وعلى السامع، حجة على المتكلم وعلى السامع. إذا على المتكلم، إذا العبد أعتق، إذا العبد في مثال الإكرام، إذا العبد أكرم الفاسق والعادل وراح يوم القيامة وشاف المولى قاعد يثيب على كل امتثال، يقول له مولاي أنا أكرمت الفاسق ولي إثابة ولي ثواب على كل إكرام. المولى ما يقدر يقول له أنا قصدي العادل. حجة على السامع إذا لم يكرم الفاسق، حينئذ يحتج عليه المولى. ثلاثة، أصالة الإطلاق وموردها، يعني المكان الذي تجري فيه ونتمسك فيه بأصالة الإطلاق. ما إذا ورد لفظ مطلق، أنا مثلت بالرقبة، له حالات وقيود، حالة الإيمان وحالة الكفر، وقيود قابل للتقييد بالإيمان، قابل للتقييد بالكفر، وقابل لعدم التقييد بأحدهما. يمكن إرادة بعضها، بعض تلك القيود وبعض تلك الحالات منه، من ذلك اللفظ المطلق، إذا كان عندنا هيك لفظ، وشك في إرادة هذا البعض، نشك في إرادة الرقبة المؤمنة لاحتمال وجود القيد، لأننا نحتمل وجود قيد الإيمان، فيقال الأصل الإطلاق، نستعمل هذه الأصالة، يقول الأصل هو الإطلاق، وعليه النتيجة فيكون حجة، فيكون الكلام حجة، فيكون الكلام والإطلاق حجة على السامع والمتكلم معا. مثال المصنف، أحل الله البيع، أحل الله البيع، هذا له حالات متعددة، حالتين نقدر نمثل بهن، حالتين قابل للتقييد بأحدهما. خفد واحد أجرى العقد باللغة الفارسية مثلا، نحتمل بطلان العقد. ليش نحتمل؟ لأنه العقد قابل له حالتان، حالة العربية وحالة الفارسية، يعني غير العربية، ويمكن أن يقيد العقد بالعربية، ويمكن أن يقيد بالفارسية، ويمكن أن لا يقيد بهما. أحتمل وجود القيد بالعربية، فأحتمل التقييد، أحتمل هذا القيد، نتمسك بالإطلاق ونثبت صحة البيع، صحة العقد، حتى لو وقع بالفارسية، كقوله تعالى أحل الله البيع فلو شك مثلا في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية؟ أشك في وجود هذا القيد، فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية، الآية مطلقة جابت كلمة البيع ولم تقيدها باللغة العربية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به، لنفي اعتبار هذا الشرط ولنفي التقييد به، ولنفي اعتبار التقييد به. هاي الواو تفسيرية، الشرط والقيد واحد، فنحكم حينئذ في هذه الحالة بجواز البيع بالألفاظ غير العربية. أكو كلام بأن الإطلاق يقولون لازم فيه شرط، وهو أن يكون المولى في مقام البيان من تلك، يعني ملاحظ هاي الجهة ويحكي، ملاحظ، نقول ما ملاحظ، إشكال بلي إشكال هذا على المطلب. البعض يستعمل هذا في إثبات الإطلاق، يستعمل هاي، يقول هذه قاعدة عامة، حل الله البيع كل مورد
ناظر لأنواع البيع، ما ناظر لكيفية.
أي قلت لكم الاستدلال بها منا ومنا، لكن إشكال ولكن أنا ما جبت المثال، إشكال دارج على هذا المثال. رابعا، أصالة عدم التقدير وموردها، المكان الذي تستعمل فيه ما إذا احتمل التقدير في الكلام. أحتمل عبده في أنا ربكم الأعلى، وليس هناك دلالة على التقدير،
هنا فالأصل عدمه. ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك اللفظي، يلحق باعتبار أن الثلاثة أصول عدمية. هذان الاثنان الملحقان موردهما ما إذا احتمل وجود معنى ثان موضوع له اللفظ، قد وضع له اللفظ، هذا المعنى الثاني المحتمل، نحتمل أن هناك معنى ثاني وضع له اللفظ. إذا احتمل معنى ثاني موضوع له اللفظ، هذا موضوع صفة للمعنى، المعنى نائب فاعل، موضوع أخذت حركته الإعرابية. إذا احتمل معنى ثاني موضوع له اللفظ، يعني احتملنا وجود معنى ذاك المعنى وضع له اللفظ. خب، فإن كان هذا الاحتمال، راح يوضح شنو النقل وشنو الاشتراك. فإن كان هذا الاحتمال احتمال وجود المعنى الثاني ووضع له اللفظ مع فرض هجر المعنى الأول وتركه وهو المسمى بالمنقول، فالأصل عدم النقل، بل قاعدة يتمسك بها العقلاء. وإن كان هذا الاحتمال مع عدم هذا الفرض، يعني اثنيناتهم مستعمل، أحتمل الاحتمال الثاني معنى الثاني الموضوع، لكن اثنيناتهم بهذا النحو اثنيناتهم مستعملات، ماكو هجر للمعنى الأول. وإن كان مع عدم هذا الفرض فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمشترك اللفظي، فالأصل عدم الاشتراك، فيحمل اللفظ في كل منهما، يتفرع على هذين الأصلين، يحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى الأول ما لم يثبت النقل والاشتراك. أما إذا ثبت النقل، إذا صار عندنا، إذا أحرزنا حصول النقل، أنا شاكر رجعت لأهل اللغة، وإذا كلهم عندهم وضوح في النقل فإنه، أو صرح اللغويون بذلك، فإن اللفظ يحمل على المعنى الثاني. الأصالة بعد ما تجري، الأصالة عند الشك. وإذا ثبت الاشتراك، راجعت اللغة أو راجعت اللغويين، فواضح كان عندي الاشتراك، فإن اللفظ إذا أكو اشتراك شنو؟ هذه النتيجة الإجمال، فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في أحد المعنيين إلا بقرينة على أحدهما، إلا بقرينة، هذا على القاعدة المعروفة في كل مشترك لا بد من قرينة وإلا فالإجمال. خامسا، أصالة الظهور وموردها مكانها ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لكن لا على وجه النص فيه، اللفظ ليس نصا فيه في ذلك المعنى. النص ما هو المقصود منه؟ النص هذا تفسيره الذي لا يحتمل معه الخلاف، 1% خلاف ما عنده تقطع، هذا نص الظاهر لا على وجه النص، هذا المقصود من عنده. بل كان في الظاهر، يعني بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر، فإن الأصل حينئذ القاعدة هي أن يحمل الكلام على الظاهر فيه. زين، هذه الأصول مستقلة، لو بعضها يرجع إلى بعض، لو أكو رأس أكو أم والباقي متفرعات وتجليات. وفي الحقيقة إن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل، يا أصل الظهور، لأصالة الظهور، لأن اللفظ مع احتمال المجاز مثلا ظاهر في الحقيقة، ومع احتمال التخصيص شلون يرجع للظهور؟ لو احتملت المجاز فاللفظ ظاهر في الحقيقة، ولو احتملت التخصيص فاللفظ ظاهر في العموم، ومع احتمال التقييد فاللفظ ظاهر في الإطلاق، ومع احتمال التقدير فاللفظ ظاهر في عدمه، في عدم التقدير، وظاهر اللفظ في عدم النقل، وظاهر في عدم الاشتراك. فمؤدى أصالة الحقيقة هو نفس مؤدى أصالة الظهور، لكن وين هذا المؤدى؟ في مورد احتمال المجاز. المؤدى نفس ذاك المؤدى، لكن مؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور فيما لو احتملت المجاز، ومؤدى أصالة العموم، أصالة العموم هو نفس مؤدى أصالة الظهور في موارد احتمال التخصيص، وهكذا في باقي الأصول المذكورة. وعليه فلو عبرنا، لأن الأصول كلها ترجع إلى أصالة الظهور، فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض ولا تثريب، بل كلها يرجع اعتبارها إلى اعتبار أصالة الظهور. يعني إذا أثبتنا حجية أصالة الظهور ذن كلهن بعد راح يصير حجة، خاف يصير عنده في واحد من الحجة الأولى، ما دام نثبت حجية الظهور ذن كلهن راح يصير حجة. فليس يقول بل كلها يرجع اعتبارها إلى اعتبار أصالة الظهور، فليس عندنا في الحقيقة إلا أصل واحد وهو أصالة الظهور. ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز، إذا فد واحد كلامه كان ظاهرا في المجاز، نقول أصال الأصل هو الحقيقة، وأنا أحتمل الحقيقة، لكن ظهور كلامه في المجاز كان احتماله أقوى، على أساس أصالة الظهور نقول الظاهر منه هو المجاز، ولذا مراده المجاز. بأي نحو؟ نعم بأي نحو، قرينة خاصة أو عامة أحسن. بل ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجازي واحتمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر. شنو يعني انعكس الأمر؟ يعني الأصل هنا هو المجاز صار، وكان الأصل من اللفظ المجاز، بمعنى أن الأصل هو الظهور ومقتضاه الحمل على المعنى المجازي، ولا تجري أصالة الحقيقة حينئذ، لأنه خلاف الظاهر، وهكذا إرادة الحقيقة خلاف الظاهر، وهكذا لو كان الكلام ظاهرا في التخصيص فلا تجري أصالة العموم، وكذا لو كان الكلام ظاهرا في التقييد فلا تجري أصالة الإطلاق. هذا كله لأن هذه الأصول راجعة إلى أصالة الظهور. يمكن أن يجعل هذا دليلا على أن هذه الأصول كلها ترجع إلى أصالة الظهور. المقام الثاني الحجية إن شاء الله يأتي يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.